السلام عليكم.
بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعدتكم إخواني عن كلمة مختصرة فيما يتعلق بالولاء والبراء. لماذا خصصنا هذه الكلمة وما أكملنا في الكتاب بقية الدرس؟ لأن هذا الأمر خلط فيه الناس بين مفرط ومفرط، وبين غال وجاف، فهناك أناس يفسرون كل شيء بأنه ولاء، حتى التعامل التجاري مع غير المسلمين، وقد يصفونه بالكفر، وقد يصفون مرتكبه بالكفر، فيفسرون كل شيء بأنه داخل في الولاء والبراء، بينما توجد فئة معاكسة توالي الكفار في دينهم ويحبونهم بقلوبهم ويفضلونهم على المسلمين وهم يدعون الإسلام أو يقولون بوحدة الأديان. لهذا فإني أردت أن أتكلم عن هذه المسألة لوجود هذا الإفراط والتفريط. والمسلمون وعلماء الإسلام بيّنوا الولاء الكفري من الولاء المحرم، من الولاء الجائز، مما يظن أنه ولاء، ممن يوالى مطلقا، ممن يعادى مطلقا، ممن يوالى من وجه ويعادى من إيش؟ من وجه آخر. يعرفون الضوابط التي لا بد منها في مسألة الولاء. وبناء عليه أقول إن تعريف الولاء في الاصطلاح هو محبة دين الكفار ومحبة انتصارهم على المسلمين من أجل دينهم، وهو المسمى بالتولي. وأما البراء فهو بغض الكفار وبغض دينهم، بغضهم بالقلب وبغض دينهم، والبراءة منهم ظاهرا وباطنا، وتمني انتصار المسلمين عليهم. هذا جملة تعريف الولاء والبراء في الجملة. وأما أدلة وجوب موالاة المؤمنين وتحريم موالاة الكافرين ووجوب البراءة منهم فهي كثيرة، منها ما يخص أهل الكتاب ويخص اليهود والنصارى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذا أمر بوجوب البراءة منهم. ومنها تحريم تولي الكفار مطلقا بشكل عام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال جل وعلا مبينا براءة إبراهيم عليه السلام من المشركين: وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وفي وجوب مولاة المؤمنين يقول جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. وقالت تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم من الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله ورسوله والمؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم: آية النفاق حب الأنصار، وآية الإيمان آية النفاق بغض الأنصار، وآية الإيمان حب الأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. بعد هذه الأدلة وغيرها كثير في القرآن والسنة، ننتقل إلى منزلة الولاء والبراء في الإيمان. ومنزلة الولاء والبراء في الإيمان يتلخص في ثلاثة أمور. إذا عرفنا أن معقد الولاء والبراء هو الحب القلبي أو البغض القلبي، فإن مكانته في الإيمان تتلخص في أربعة في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه معنى لا إله إلا الله، يعني أن الولاء والبراء هما معنى لا إله إلا الله. والأمر الثاني أن الولاء شرط في صحة الإيمان، فلا يصح الإيمان إلا به. والأمر الثالث أن الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان. فأما الأول وهو ماذا قلنا؟ أنهما معنى لا إله إلا الله، فهذا واضح من معنى لا إله إلا الله. لو سألت أي مسلم موحد لقال لك معناها إيش؟ لا معبود بحق إلا الله، لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده. فهذا هو معنى الولاء والبراء. ويدل لذلك قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولكونها معقد الولاء والبراء، أعني لا إله إلا الله، أنكرها المشركون، لأنهم يعرفون أنها تبطل آلهتهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن هي معنى لا إله إلا الله، هما معنى لا إله إلا الله، لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده، وهذا هو حقيقة الولاء والبراء في التوحيد أو في الإيمان. والأمر الثاني من منزلة الولاء والبراء في الإسلام أن الولاء والبراء شرط الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بولاء وبراء، شرط صحة، لا أقول شرط كمال وإنما هو شرط صحة. ومعنى ذلك أن التولي ينافي الإيمان، والبراءة من الكفار شرط صحة الإيه؟ الإيمان. قال الله عز وجل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. انظر ماذا قال بعد: ولو كانوا، أكمل، يؤمنون بالله، ها، ولو كانوا يؤمنون بالله ولو كانوا يؤمنون بالله ورسوله ما اتخذوهم، ولو كانوا يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ما اتخذوهم أولياء، أي لو كان إيمانهم صحيحا ما اتخذوا الكفار إيش؟ أولياء. فرتب الشرط على ماذا؟ على المشروط. ولو كانوا يؤمنون بالله ومن؟ والرسول ومن؟ وما أنزل إليه، ليس في اليوم الآخر. ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. تأمل الآية، رتب فيها الشرط على المشروط. صحة إيمانهم تترتب على إيمانهم بالله ورسوله، على ولائهم لله ورسوله. عدم توليهم لله ولرسوله دليل على عدم إيش؟ دليل على عدم صحة الإيمان. ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فهذا دليل على أن الولاء والبراء شرط في صحة الإيمان. مفهوم هذه النقطة؟ طيب، ننتقل إلى المنزلة الثالثة، وهي أن الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الرجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منهما أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه أوثق عرى الإيمان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وفي رواية: والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، وفي رواية: وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل ماذا؟ الإيمان، فقد استكمل الإيمان. إذن هما أوثق عرى الإيمان. ننتقل إلى فقرة رابعة، وهي هل كل الناس يوالون أو يعادون؟ الجواب أن الناس في ذلك على ثلاثة أقسام، لأنه تقدمت لنا قاعدة أن معقد الولاء والبراء هو الحب أو الإيه؟ أو البغض القلبي، الحب والبغض القلبي. وبناء عليه فإن الناس بحسب الحب والبغض القلبي، يعني موقفك أنت منهم، لأنه سيأتينا تقسيم آخر أشرنا إليه بالأمس، أقسام الولاء والتولي، لكن هذا لا، تقسيم ماذا؟ تقسيم الناس بالنسبة لماذا؟ للولاء والبراء. اسمحوا لي أن أسردها بسرعة لأن هذا هو الدرس الأخير. تقسيم الناس بالنسبة لماذا؟ للولاء والبراء، يعني ما موقفك من الناس؟ هل تقف من جميع الناس على حد سواء، الجواب: هنا يصنف الناس كم صنف؟ ثلاثة أصناف: من تجب موالاته وحبه مطلقا من دون قيد ولا شرط، الثاني من تحرم موالاته مطلقا من دون قيد ولا شرط بغض النظر عن أنواع التولي المحرم الشرك الكفري أو الولاء المحرم كما سيأتي، القسم الثالث من يحب من وجه وإيش ويبغض من وجه، من يحب من وجه ويبغض من وجه، وإليك التفصيل مع الأدلة. أيضا هي ترجع إلى أن معقد الولاء والبراء هو الحب في الله والبغض في الله، وهي المولاة القلبية. بناء على ذلك فإن الناس منهم من يجب حبه وتجب موالاته وتجب نصرته مطلقا من دون قيد ولا شرط، وهم المؤمنون الخلص، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأتباعهم أهل الإحسان. لماذا قيدنا بأهل الإحسان؟ من هو المحسن؟ الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. إذن الصنف المؤمن، الصنف الأول هم المؤمنون الخلص أهل الإحسان، وعلى رأسهم من؟ الأنبياء والمرسلين. طبعا نحن نتكلم عن الناس بغض النظر عن حب الله وملائكته وإلى آخره، لكن الآن نتكلم عن الناس. فهذا الصنف يجب حبه مطلقا أكثر، حتى ولا سيما الرسل، الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نحبه أكثر من محبة النفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الولاء المطلق والمحبة المطلقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بنا حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والله تعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ولما قال عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من إيه؟ حتى من نفسي. هذه المحبة جعلت الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المحبة الحقيقية والولاء الحقيقي للمؤمنين الخلص. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا: آية المنافقين بغض الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار، وآية الإيمان حب الأنصار. يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث: والناس في العالم الإسلامي ينظر إلى محبتهم لهذه البلاد وما قامت عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى وتطبيق شريعته، فمن ناوى هذه البلاد وأبغضها فهذا دليل على ضعف الولاء الإيماني في قلبه ومن أحبها فذلك دليل على محبته للخير ولأهل الخير ولأهل التوحيد، بغض النظر طبعا ما عندنا من تقصير وغير ذلك، لكن الكلام بشكل عام. فوالله منذ هجر التاريخ ما ناوى أهل هذه البلاد وحكامها وعلماءها إلا أهل الزيغ والضلال. القسم الثاني من تجب البراءة منه مطلقا ويجب بغضه مطلقا جملة وتفصيلا، وهم من الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، فإنهم يعادون معاداة مطلقة. ولذلك عرف العلماء الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فانظر إلى هذا المعنى، هؤلاء المشركون والكفار يهود ونصارى وغيرهم يجب بغضهم بغضا قلبيا لدينهم أو لما هم عليه من انحراف في الدين أيا كان كفرهم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إنا براء منكم. القسم الثالث من يحبون من وجه ويبغضون من وجه آخر، وهم من المسلمون العصاة، عصاة الموحدين، يحبون على ما عندهم من إيمان ويبغضون على ما عندهم من ماذا؟ من تقصير في جنب الله ومعاصي، سواء كانت معاصي أو بدع لا تخرج من الملة. فهؤلاء يحبون من على ما عندهم من إيمان ويبغضون على ما عندهم من تقصير في جنب الله. هل تذكرون دليلا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحدا وهو يقارف معصية؟ من؟ أحسنت، الرجل الذي كان يشرب الخمر وقد جيء به مرارا وجلده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أموره، فلما سبه من سبه من الصحابة قال لا تلعنوه فإنه إيش؟ فإنه يحب الله ورسوله. أذكر لكم أمرا عجيبا، ألقيت محاضرة في مكان ما فسئلت عن هذا الحديث فبينته، فقالت إحدى الجماعات التي لا يعجبها هذا الكلام إن فلانا يهون من شأن المعصية. سبحان الله، مع أنني تحفظت لما سألوا عن هذا الحديث، فقلت إن المعاصي خطيرة والمعاصي بريد الإيش؟ بريد الكفر، وقد يستمرئها العبد حتى يستحلها، فإذا استحلها كفر. بينت هذا كله، ثم بينت وشرحت لهم هذا الحديث بسبب سؤال أحد الإخوة، فقال من قال إن فلان يهون من شأن الإيش؟ المعاصي. والذي أغضبهم أنني تطرقت إلى مسألة الخروج البدعي الذي يفعلونه، وذكرت كلمة سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ويستند، وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية فصلا حول هذا الموضوع في الجزء 11، ذكر أحاديث الخوارج مقارنة بحديث عبد الله حمار، هذا الذي يلقب حمارا الذي قال إنه يحب الله ورسوله، وذكر كلام ابن عيينة وغيره من العلماء. فهل ابن تيمية أيضا هنا يهون من شأن المعاصي؟ أنا أقول المعاصي خطيرة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والعبد إذا تساهل بها قد ترديه إلى الأبد والعياذ بالله. إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه ماذا؟ نكتة سوداء. فإذا تاب وصقل فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زادت حتى تعلو قلبه. وذلكم الرأن المذكور في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأهل الإيمان يحبون على قدر إيمانهم ويبغضون على قدر ماذا؟ معاصيهم. هذا هو بقي الموضوع الرابع، مدري الخامس والرابع، هذا تكلمنا عنه بالأمس، الخامس تكلمنا عنه بالأمس، وهو مسألة تقسيم الولاء والتولي. ما الفرق بينه وبين القسم السابق، التقسيم السابق؟ التقسيم الأول يتعلق بماذا؟ بموقفك أنت من الناس، وهذا التقسيم يتعلق بماذا؟ بحكم ماذا؟ بحكم التولي نفسه أو الولاء من كفر أو عدمه. وسأمر عليه سريعا لأننا شرحناه بالأمس لأصل إلى شيء في النهاية. قلنا إنه ينقسم إلى أربعة أقسام: التولي الكفري، الموالاة المحرمة، الموالاة الجائزة، ما يظن أنه موالاة وليس بموالاة. واضح هذا؟ وأمثلته أظن واضحة. التولي المحرم: تولي الكفار لدينهم، محبتهم بالقلب، تفضيلهم على المسلمين، بل حتى ومساواتهم بالمسلمين ومحبتهم محبة قلبية، فهذا هو التولي المحرم، هو التولي الإيش؟ الكفري المخرج من دين الإسلام. وكل أكثر الآيات المتقدمة تدل عليه: لا تجد قوما، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما، يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أن استحبوا الكفر على الإيمان، وإلى آخره. فهذا هو التولي المحرم، التولي الكفري الذي من وقع فيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فإذا أحب الكفار بقلبه محبة دينية فإنه يكفر. الثاني قلنا بالأمس ماذا؟ الموالاة الإيش؟ المحرمة، وذكرت لكم قصة حاطب رضي الله عنه. الثالث ماذا؟ التولي الجائز: إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الرابع ما يظن أنه ولاء وليس بولاء، وهذا واسع، ولعلي أمس ما ذكرنا أدلته كثيرا. من أدلته حب الرجل لوالديه الكافرين، حبا إيش؟ ماذا يسمى؟ طبيعيا، فطريا، فطر الله الناس عليه، حتى الحيوانات تحب والديها، فهذا لا علاقة له بالولاء والبراء، بل أمر الله بصلتهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. يدخل في هذا حب الرجل لزوجته الكتابية، حب الرجل المسلم لزوجته الكتابية، لا شك أنه يحبها بقلبه محبة عاطفية، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا يشمل الزوجة المسلمة ويشمل ماذا؟ الكتابية قطعا، ليست محبة عبادية، ليست محبة في الله يتقرب بها إلى الله، إنما هي محبة إيش؟ عاطفية، فطر الله الناس عليها. ومن آياته ماذا؟ أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم وبينه مودة، مودة ورحمة. فهذا أمر طبيعي. من ذلك أيضا حب الرجل لأقاربه وحبه لأنهم أن يكونوا في علية القوم وأن يكونوا مسلمين وأن 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 وصلتهم، هذه المحبة الطبيعية موجودة في قلب أي مسلم. من ذلك أن عمر رضي الله عنه كسى أخا له قبل أن يسلم كسوة وهبه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من المولاة المحرمة؟ من ذلك جواز موادعة من سالمنا من الكفار ولم يؤذنا، قال الله جل وعلا لا ينهاكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن إيش؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم. من ذلك أيضا ما مر بنا اليوم من جواز تحالف عقد الأحلاف مع الكفار عند الضرورة، فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم حلفا مع خزاعة بعد صلح الحديبية، لأن من بنود الصلح أن من أحب أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف قريش دخل. فدخلت بنو بكر بن وائل مع قريش، ودخلت بني خزاعة مع من؟ بنو خزاعة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن فهل هذا يسمى موالاة؟ ليس موالاة ولا تولي. أنا أسوق أمثال وأنتم أجيبوني هل هي موالاة أم لا. طيب، من ذلك الأمر بإجارة المشركين حتى يبلغوا مأمنهم، قال الله تعالى وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وقد أسرت رجلين من المسلمين من المشركين وكاد علي أن يقتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ومنه قول صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. من ذلك إتمام العهود إن كانت محددة بمدة فإلى مدتها، وإن كانت غير محددة فإلى أن يرى الإمام المصلحة في ذلك. من ذلك جواز التصالح مع غير المسلمين ولو بشروط فيها حيف على المسلمين، وقد تقدم لنا أحكام صلح الحديبية، فهل هذا من الولاء والبراء؟ من ذلك أيضا زيارة الإحسان إلى الجار غير المسلم، وتعرفون قصة غلام اليهودي الذي زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفون القصة ما يحتاج أن نذكرها، فأسلم على يديه. من ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب ومجيئه إليه ومناشدته بصيغة العمومة يا عم، صيغة الاستعطاف يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده بعض المشركين فقال أترغب عن ملة عبد المطلب، فأعاد النبي فأعاد ثم أعاد النبي ثالثا فأعاد، فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، هل هذا من الولاء والبراء؟ أبدا. من ذلك أن أسماء رضي الله عنها جاءتها أمها زوجة أبي بكر فسألت، أن أسماء بنت أبي بكر، لا نعم، زارتها أمها وهي مشركة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلها، فقال صلي أمك. ولو أردنا أن نعد الوقائع التي لو طبق عليها أفكار الحزبيين التكفيريين لكانت كلها من الولاء المحرم، وأدلكم هنا على كتاب النفيس في هذا الباب. أولا سبقه كتاب ملخص جميل لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، لكن هناك كتاب مفصل تفصيلا ما عليه مزيد، حقيقة الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد الله للشيخ عصام السناني حفظه الله، فاقتنوا هذا الكتاب واشتروه. بعد هذه التقسيمات، هل بقي إشكال في مفهوم الولاء والبراء؟ ها؟ أين أحسنت؟ التعاملات نسيناها، تدل لها أمور كثيرة، منها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، رهن درعه عند من؟ عند يهودي في آصع من تمر، ومنها استعارته لأدراع من؟ صفوان بن أمية وكان على دين قومه، ومنها جميع المعاقدات والأحلاف التي عقدها مع عليه، حتى إنه ذهب يجمع الديات من اليهود لصالح من؟ المسلمين، وأما طلب من يهود بني النضير حماية غرب المدينة، وبني قينقاع وبني قريظة حماية إيش؟ شرق المدينة. ومنها أن علي بن أبي طالب خرج جائعا فلقي امرأة يهودية فمتح لها 16 دلوا كل دلو بإيش؟ بتمرة، فجاء بها 16 تمرة وأكل معه منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك استئجاره لعبد الله بن أريقط هاديا خريتا. فانظروا يا إخواني، يعني الناس يخلطون في الولاء والبراء. ما أدري لعلي ذكرت لكم قصة يوم من الأيام، قصة البيبسي ذكرتها لكم. اتصل بي شخص يقول إن عنده آلاف من الكراتين البيبسي، فجاءه يقول جاءني شابان أتوسم فيهما الخير، يقول وقال لي عليك أن تريق جميع هذه القوارير لكونها بضاعة أمريكية. طيب وماذا بعد؟ سبحان الله، تذكرت جوابا ألهمني الله جواب، قلت له، أو سؤال بالأحرى، قلت له ما السيارة التي يركبانها؟ قال سيارة فورد. قلت إذن قل لهم يحرقون الفورد أولا ثم بعد ذلك أرق البيبسي. يعني غباء، أنت الآن راكب سيارة أمريكية وتقول لها المسكين عليك أن تريق 2000 كرتون أن يخسرها ويكسرها. وهذا يجرنا، اسمحوا لي، إلى مسألة، مسألة المقاطعة وما أدرك ما المقاطعة وعلاقتها بالولاء والبراء. أنا أود أن أتكلم عنها في كل مكان، لأنني وجدت إعلانا على مسجد من المساجد يقول من لم يقاطع فهو كافر، ورسائل جاءت، رسالة جاءت في الجوالات من ضمنها جوالي، من لم يقاطع فهو كافر. طيب كل الناس أصبحوا كفار. المقاطعة، مقاطعة بضاعة الدنمارك أو غير الدنمارك، أولا قبل أن ندخل في هذه المسألة، هل يرجى من الدنمارك ولا من أمريكا ولا من اليهود ولا من اليابان ولا من الشيوعيين ولا من غيرهم، هل هم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكذبوه ويكذبوا رسالته؟ تكذيبهم لرسالته أعظم من الأشياء التي أقام الناس الدنيا وأقعدوها من أجلها، من هذه الصور والتماثيل شيء آخر. لماذا نحن نستعد الناس علينا؟ علينا نحن الرد عليهم بأن نقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نطبقها في جميع أمورنا، في عقيدتنا، في تعاملاتنا، في عبادتنا.
في فرائضنا في نوافلنا. ثم أيضا بعد ذلك، من الذي يحدد المقاطعة إذا وجدت لها ثمرة؟ هل هم أنا وأنت؟ ها؟ لا، التي يحددها ولي الأمر، الذي يحددها ولي الأمر إذا رأى فيها مصلحة، وإذا رأى فيها نكاية للعدو، وإذا رأى فيها عدم إضرار بمن؟ بالمسلمين، هو الذي يحدد ذلك كله، لأنه أدرى بجلب المصالح ودرء المفاسد. أما أنا وأنت حتى لو قطعنا مش بنسوي؟ هاي يجيبونها ويغلفونها بغلاف آخر ويجيبونها لك بكرة، صح ولا لا؟ وش سويت؟ ضريت إخوانك المسلمين في الداخل التجار، واحد في المدينة أحرق سيارة محملة جبنة دنماركية. طيب ما ذنب هذا المسكين الذي أحرقت بضاعته؟ والله ليس هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما الإضرار بالمسلمين بالعكس معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، والله إنهم أبغضوا علينا من إبليس. لا تفكر أننا نمالئهم أو نصانعهم أو نحبهم، حاشا لله، والله إنهم أبغض الناس إلينا. الكفار على اختلاف مللهم، أمريكان ولا بريطانيين ولا دنماركيين ولا يابانيين ولا شيوعيين ولا، يا سبحان الله. طيب يعني القضية قضية ما هي قضية عواطف، قضية دين نتعامل مع الناس من خلاله. ثم أنا أسأل سؤال، بعض هذه التصرفات ألا تنعكس سلبا على الأقليات الإسلامية التي تعيش في تلك البلاد؟ وأسأل سؤالا آخر، ألم نستعد نجعلهم يتضامنون لما دعا من دعا وصارت مظاهرات للمقاطعة؟ في نفس اليوم نشرت جميع الصحف الأمريكية نفس الكاريكاتور تضامنا مع من؟ ها؟ مع الدنمارك. وش سوينا عاد؟ خلاص نرمي سياراتنا كلها ونرمي أمورنا ونقعد نرجع للحمير والبعرين والطيور. قضية ما قضية عواطف. أما تجي تلزمني تقول أنت ما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الله لقد افتريت علي. أرجو الله أن أحبه أكثر من حب أصحاب هذه الدعاوى. أنت تلزم من لم يفتي بهذه الفتاوى على أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا؟ مثل إلزام الصوفية بأننا إذا لم يعني نتمسح بالقبر فإننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا إخواني، قضية من قضية عواطف. إذن ألخص قضية المقاطعة في أربعة أمور. الأمر الأول، أن الذي يتولى المقاطعة إذا رأى فيها مصلحة هو ولي الأمر. الأمر الثاني، علينا أن نراعي في ذلك المصالح والمفاسد. الأمر الثالث، علينا أن لا نستعدي الناس علينا، نجعلهم يتضامنون، بدل ما يكتب في الدنمارك يكتب في بلاد أخرى، وقد حصل في هولندا وفي بلجيكا وفي أمريكا وفي فرنسا. الأمر الرابع، أنه لا يجوز لنا أن نفتات على علمائنا. ومن الأشياء العجيبة أنهم افتروا على سماحة المفتي ونسبوا إليه أنه أمر بالمقاطعة، وجاءتنا آلاف الرسائل عبر الجوالات قاطع فإن سماحة المفتي قد أمر بذلك. كذبت، لم يأمر سماحة المفتي، لا يخرج ولا يفتات على ولي الأمر، وهو يكره الدنمارك وغيرها أكثر مما تكرههم أنت، لكن كراهيتي لهم وبغضي لهم لا يحملني على أن أفتات على ولي الأمر، أو يحملني على أن أشرع من عندي، أو يحملني على أن أخالف كبار علمائي الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لعلي أكتفي بهذا واسمحوا لي على هذه الإطالة، والله إن الحديث معكم لا يمل، ولا سيما أنني أثقلت عليكم كثيرا هذه الأيام المتوالية، ولا شك أن غيري من مشايخي أولى بأن يوجهوا هذه التوجيهات التي لن أبلغ عشر معشارهم، ولكن نشارك بجهد المقل. والله نسأل أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبدورنا نسأل الله أن يجزيكم خيرا على تعاونكم أنتم الشيخ عبد الله والشيخ فؤاد والشيخ عبد الحميد وتلاميذكم والإخوة المشاركين، وفقني الله وإياكم ويحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. استودعكم الله. السلام عليكم. بسم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعدتكم إخواني عن كلمة مختصرة فيما يتعلق بالولاء والبراء. لماذا خصصنا هذه الكلمة وما أكملنا في الكتاب بقية الدرس؟ لأن هذا الأمر خلط فيه الناس بين مفرط ومفرط، وبين غال وجاف، فهناك أناس يفسرون كل شيء بأنه ولاء، حتى التعامل التجاري مع غير المسلمين، وقد يصفونه بالكفر، وقد يصفون مرتكبه بالكفر، فيفسرون كل شيء بأنه داخل في الولاء والبراء، بينما توجد فئة معاكسة توالي الكفار في دينهم ويحبونهم بقلوبهم ويفضلونهم على المسلمين وهم يدعون الإسلام، أو يقولون بوحدة الأديان. لهذا فإني أردت أن أتكلم عن هذه المسألة لوجود هذا الإفراط والتفريط. والمسلمون وعلماء الإسلام بيّنوا الولاء الكفري من الولاء المحرم، من الولاء الجائز، مما يظن أنه ولاء، ممن يوالى مطلقا، ممن يعادى مطلقا، ممن يوالى من وجه ويعادى من إيش؟ من وجه آخر. يعرفون الضوابط التي لا بد منها في مسألة الولاء. وبناء عليه أقول إن تعريف الولاء في الاصطلاح هو محبة دين الكفار ومحبة انتصارهم على المسلمين من أجل دينهم، وهو المسمى بالتولي. وأما البراء فهو بغض الكفار وبغض دينهم، بغضهم بالقلب وبغض دينهم، والبراءة منهم ظاهرا وباطنا، وتمني انتصار المسلمين عليهم. هذا جملة تعريف الولاء والبراء في الجملة. وأما أدلة وجوب مولاة المؤمنين وتحريم مولاة الكافرين ووجوب البراءة منهم فهي كثيرة، منها ما يخص أهل الكتاب ويخص اليهود والنصارى. قال الله جل وعلا:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذا أمر بوجوب البراءة منهم، ومنها تحريم تولي الكفار مطلقا بشكل عام، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال جل وعلا مبينا براءة إبراهيم عليه السلام من المشركين، وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وفي وجوب مولاة المؤمنين يقول جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. وقالت تبارك وتعالى والمؤمنات بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم من الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آل فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله ورسوله والمؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم آية النفاق حب الأنصار وآية الإيمان آية النفاق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار. قال صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. بعد هذه الأدلة وغيرها كثير في القرآن والسنة ننتقل إلى منزلة الولاء والبراء في الإيمان. ومنزلة الولاء والبراء في الإيمان يتلخص في ثلاثة أمور. إذا عرفنا أن معقد الولاء والبراء هو الحب القلبي أو البغض القلبي فإن مكانته في الإيمان تتلخص في أربعة في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه معنى لا إله إلا الله، يعني أن الولاء والبراء هما معنى لا إله إلا الله. والأمر الثاني أن الولاء شرط في صحة الإيمان فلا يصح الإيمان إلا به. والأمر الثالث أن الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان. فأما الأول وهو ماذا قلنا أنهما معنى لا إله إلا الله فهذا واضح من معنى لا إله إلا الله. لو سألت أي مسلم موحد لقال لك معناها إيش؟ لا معبود بحق إلا الله. لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده. فهذا هو معنى الولاء والبراء. ويدل لذلك قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولكونها معقد الولاء والبراء، أعني لا إله إلا الله، أنكرها المشركون لأنهم يعرفون أنها تبطل آلهتهم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن هي معنى لا إله إلا الله، هما معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده. وهذا هو حقيقة الولاء والبراء في التوحيد أو في الإيمان. والأمر الثاني من منزلة الولاء والبراء في الإسلام أن الولاء والبراء شرط الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بولاء وبراء، شرط صحة، لا أقول شرط كمال وإنما هو شرط صحة. ومعنى ذلك أن التولي ينافي الإيمان، والبراءة من الكفار شرط صحة الإيه؟ الإيمان. قال الله عز وجل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. انظر ماذا قال بعد: ولو كانوا أكمل يؤمنون بالله، ها؟ ولو كانوا يؤمنون بالله ولو كانوا يؤمنون بالله ورسوله ما اتخذوهم، ولو كانوا يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ما اتخذوهم أولياء. أي لو كان إيمانهم صحيحا ما اتخذوا الكفار إيش؟ أولياء. فرتب الشرط على ماذا؟ على المشروط. ولو كانوا يؤمنون بالله ومن؟ والرسول ومن؟ وما أنزل إليه، ليس في اليوم الآخر. ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. تأمل الآية، رتب فيها الشرط على المشروط. صحة إيمانهم تترتب على إيمانهم بالله ورسوله، على ولائهم لله ورسوله. عدم توليهم لله ولرسوله دليل على عدم إيش؟ دليل على عدم صحة الإيمان. ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فهذا دل على أن الولاء والبراء شرط في صحة الإيمان. مفهوم هذه النقطة؟ طيب، ننتقل إلى المنزلة الثالثة، وهي أن الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الرجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منهما أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه أوثق عرى الإيمان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وفي رواية: والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، وفي رواية: وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل ماذا؟ الإيمان. فقد استكمل الإيمان. إذن هما أوثق عرى الإيمان. ننتقل إلى فقرة رابعة، وهي وهي هل كل الناس يوالون أو يعادون؟ الجواب أن الناس في ذلك على ثلاثة أقسام، لأنه تقدمت لنا قاعدة أن معقد الولاء والبراء هو الحب أو الإيه؟ أو البغض القلبي، الحب والبغض القلبي. وبناء عليه فإن الناس بهذه بحسب الحب والبغض القلبي، يعني موقفك أنت منهم، لأنه سيأتينا تقسيم آخر أشرنا إليه بالأمس، أقسام الولاء والتولي، لكن هذا لا، تقسيم ماذا؟ تقسيم الناس بالنسبة لماذا؟ للولاء والبراء. اسمحوا لي أن أسردها بسرعة لأن هذا هو الدرس الأخير. تقسيم الناس بالنسبة لماذا؟ للولاء والبراء، يعني ما موقفك من الناس؟ هل تقف من جميع الناس على حد سواء؟ الجواب هنا يصنف الناس كم صنف؟ ثلاثة أصناف: من تجب موالاته وحبه مطلقا من دون قيد ولا شرط. الثاني: من تحرم موالاته مطلقا من دون قيد ولا شرط، بغض النظر عن أنواع التولي المحرم، الشرك الكفري أو الولاء المحرم كما سيأتي. القسم الثالث: من يحب من وجه وإيش؟ ويبغض من وجه. من يحب من وجه ويبغض من وجه، وإليك التفصيل مع الأدلة. أيضا هي ترجع إلى أن معقد الولاء والبراء هو الحب في الله والبغض في الله، وهي الموالاة القلبية. بناء على ذلك فإن الناس منهم من يجب حبه وتجب موالاته وتجب نصرته مطلقا من دون قيد ولا شرط، وهم المؤمنون الخلص، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأتباعهم أهل الإحسان. لماذا قيدنا بأهل الإحسان؟ من هو المحسن؟ الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. إذن الصنف المؤمن، الصنف الأول هم المؤمنون الخلص أهل الإحسان، وعلى رأسهم من؟ الأنبياء والمرسلين. طبعا نحن نتكلم عن الناس بغض النظر عن حب الله وملائكته وإلى آخره، لكن الآن نتكلم عن الناس. فهذا الصنف يجب حبه مطلقا أكثر، حتى ولا سيما الرسل، الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نحبه أكثر من محبة النفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الولاء المطلق والمحبة المطلقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بنا حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والله تعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولما قال عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من إيه؟ حتى من نفسي. هذه المحبة جعلت الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المحبة الحقيقية والولاء الحقيقي للمؤمنين الخلص. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا: آية المنافقين بغض الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار، وآية الإيمان حب الأنصار. يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث: والناس في العالم الإسلامي ينظر إلى محبتهم لهذه البلاد وما قامت عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى وتطبيق شريعته، فمن ناوأ هذه البلاد وأبغضها فهذا دليل على ضعف الولاء الإيماني في قلبه، ومن أحبها فذلك دليل على محبته للخير ولأهل الخير ولأهل التوحيد، بغض النظر طبعا ما عندنا من تقصير وغير ذلك، لكن الكلام بشكل عام. فوالله منذ هجر التاريخ ما ناوأ أهل هذه البلاد وحكامها وعلماءها إلا أهل الزيغ والضلال. القسم الثاني: من تجب البراءة منه مطلقا ويجب بغضه مطلقا جملة وتفصيلا، وهم من الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، فإنهم يعادون معاداة مطلقة. ولذلك عرف العلماء الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فانظر إلى هذا المعنى، هؤلاء المشركون والكفار يهود ونصارى وغيرهم يجب بغضهم بغضا قلبيا لدينهم أو لما هم عليه من انحراف في الدين أيا كان كفرهم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إنا براء منكم. القسم الثالث: من يحبون من وجه ويبغضون من وجه آخر، وهم من المسلمون العصاة، عصاة الموحدين، يحبون على ما عندهم من إيمان ويبغضون على ما عندهم من ماذا؟ من تقصير في جنب الله ومعاصي، سواء كانت معاصي أو بدع لا تخرج من الملة. فهؤلاء يحبون من على ما عندهم من إيمان ويبغضون على ما عندهم من تقصير في جنب الله. هل تذكرون دليلا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحدا وهو يقارف معصية؟ من؟ أحسنت، الرجل الذي كان يشرب الخمر وقد جيء به مرارا وجلده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أموره، فلما سبه من سبه من الصحابة قال: لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله. أذكر لكم أمرا عجيبا، ألقيت محاضرة في مكان ما فسئلت عن هذا الحديث فبينته، فقالت إحدى الجماعات التي لا يعجبها هذا الكلام: إن فلانا يهون من شأن المعصية. سبحان الله، مع أنني تحفظت لما سألوا عن هذا الحديث، فقلت إن المعاصي خطيرة والمعاصي بريد الإيش؟ بريد الكفر، وقد يستمرئها العبد حتى يستحلها، فإذا استحلها كفر. بينت هذا كله ثم بينت شرحت لهم هذا الحديث بسبب سؤال أحد الإخوة، فقال من قال إن فلان يهون من شأن ليش المعاصي. والذي أغضبهم أنني تطرقت إلى مسألة الخروج البدعي الذي يفعلونه، وذكرت كلمة سفيان الثوري سفيان بن عيينة: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ويستند، وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية فصلا حول هذا الموضوع في الجزء 11، بين ذكر أحاديث الخوارج مقارنة بحديث عبد الله حمار، هذا الذي يلقب حمارا الذي قال إنه يحب الله ورسوله، وذكر كلام ابن عيينة وغيره من العلماء. فهل ابن تيمية أيضا هنا يهون من شأن المعاصي؟ أنا أقول المعاصي خطيرة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والعبد إذا تساهل بها قد ترديه إلى الأبد والعياذ بالله. إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه ماذا؟ نكتة سوداء. فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زادت حتى تعلو قلبه. وذلكم الرأن المذكور في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأهل الإيمان يحبون على قدر إيمانهم، ويبغضون على قدر ماذا؟ معاصيهم. هذا هو بقي الموضوع الرابع، مدري الخامس والرابع، هذا تكلمنا عنه بالأمس، الخامس تكلمنا عنه بالأمس، وهو مسألة تقسيم الولاء والتولي. ما الفرق بينه وبين القسم السابق، التقسيم السابق؟ التقسيم الأول يتعلق بماذا؟ بموقفك أنت من الناس. وهذا التقسيم يتعلق بماذا؟ بحكم ماذا؟ بحكم التولي نفسه أو الولاء من كفر أو عدمه. وسأمر عليه سريعا لأننا شرحناه بالأمس لأصل إلى شيء في النهاية. قلنا إنه ينقسم إلى أربعة أقسام: التولي الكفري، الولاء المحرمة، الموالاة الجائزة، ما يظن أنه موالاة وليس بموالاة. واضح هذا؟ وأمثلته أظن واضحة. التولي المحرم: تولي الكفار لدينهم، محبتهم بالقلب، تفضيلهم على المسلمين، بل حتى ومساواتهم بالمسلمين ومحبتهم محبة قلبية، فهذا هو التولي المحرم، هو التولي الإيش؟ الكفري المخرج من دين الإسلام. وكل أكثر الآيات المتقدمة تدل عليه: لا تجد قوما، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما، يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أن استحبوا الكفر على الإيمان، وإلى آخره. فهذا هو التولي المحرم، التولي الكفري الذي من وقع فيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فإذا أحب الكفار بقلبه محبة دينية فإنه يكفر. الثاني قلنا بالأمس ماذا؟ الموالاة الإيش؟ المحرمة، وذكرت لكم قصة حاطب رضي الله عنه. الثالث ماذا؟ التولي الجائز: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الرابع ما يظن أنه ولاء وليس بولاء، وهذا واسع، ولعلي أمس ما أسهبنا ما ذكرنا أدلته كثيرا. من أدلته حب الرجل لوالديه الكافرين، حبا إيش؟ ماذا يسمى؟ طبيعيا فطريا فطر الله الناس عليه، حتى الحيوانات تحب والديها. فهذا لا علاقة له بالولاء والبراء، بل أمر الله بصلتهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. يدخل في هذا حب الرجل لزوجته الكتابية، حب الرجل المسلم لزوجته الكتابية، لا شك أنه يحبها بقلبه محبة عاطفية، وجعل بينكم وبين وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا يشمل الزوجة المسلمة ويشمل ماذا؟ الكتابية قطعا، ليست محبة عبادية، ليست محبة في الله يتقرب بها إلى الله، إنما هي محبة إيش؟ عاطفية. فطر الله الناس عليها، ومن آياته ماذا؟ أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وبينه مودة، مودة ورحمة. فهذا أمر طبيعي. من ذلك أيضا حب الرجل لأقاربه، وحبه لأنهم أن يكونوا في علية القوم، وأن يكونوا مسلمين، وأن وأن وأن، وصلتهم هذه المحبة الطبيعية موجودة في قلب أي مسلم. من ذلك أن عمر رضي الله عنه كسى أخا له قبل أن يسلم كسوة وهبه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من الموالاة المحرمة؟ من ذلك جواز موادعة من سالمنا من الكفار ولم يؤذنا، قال الله جل وعلا: لا ينهاكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن إيش؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم. من ذلك أيضا ما مر بنا اليوم من جواز تحالف عقد الأحلاف مع الكفار عند الضرورة، فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم حلفا مع خزاعة بعد صلح الحديبية، لأن من بنود الصلح أن من أحب أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف قريش دخل. فدخلت بنو بكر بن وائل مع قريش، ودخلت بني خزاعة مع من؟ بنو خزاعة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن فهل هذا يسمى موالاة؟ ليس موالاة ولا تولي. أنا أسوق أمثال وأنتم أجيبوني هل هي موالاة أم لا. طيب، من ذلك الأمر بإجارة المشركين حتى يبلغوا مأمنهم، قال الله تعالى: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هاني، وقد أسرت رجلين من المسلمين من المشركين، وكاد علي أن يقتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هاني. ومنه قول صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. من ذلك إتمام العهود، إن كانت محددة بمدة فإلى مدتها، وإن كانت غير محددة فإلى أن يرى الإمام المصلحة في ذلك. من ذلك جواز التصالح مع غير المسلمين ولو بشروط فيها حيف على المسلمين، وقد تقدم لنا أحكام صلح الحديبية، فهل هذا من الولاء والبراء؟ من ذلك أيضا زيارة الإحسان إلى الجار غير المسلم. وتعرفون قصة غلام اليهودي الذي زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفون القصة، ما يحتاج أن نذكرها، فأسلم على يديه. من ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب ومجيئه إليه ومناشدته بصيغة العمومة: يا عم، صيغة الاستعطاف، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده بعض المشركين فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم أعاد النبي ثالثا فأعاد، فكان آخر كلمة قالها: هو على ملة عبد المطلب. هل هذا من الولاء والبراء؟ ها؟ أبدا. من ذلك أن أسماء رضي الله عنها جاءتها أمها زوجة أبي بكر فسألت أن أسماء بنت أبي بكر لا نعم زارتها أمها وهي مشركة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصلها؟ فقال: صلي أمك. ولو أردنا أن نعد الوقائع التي لو طبق عليها أفكار الحزبين التكفيريين لكانت كلها من الولاء المحرم. وأدلكم هنا على كتاب النفيس في هذا الباب. أولا، سبقه كتاب ملخص جميل لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، لكن هناك كتاب مفصل تفصيلا ما عليه مزيد، حقيقة الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة، للشيخ عصام السناني حفظه الله. فاقتنوا هذا الكتاب واشتروه. بعد هذه التقسيمات، هل بقي إشكال في مفهوم الولاء والبراء؟ ها؟ أين أحسنت؟ التعاملات نسيناها، تدل لها أمور كثيرة، منها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، رهن درعه عند من؟ عند يهودي في آصع من تمر. ومنها استعارته لأدراع من؟ صفوان بن أمية، وكان على دين قومه. ومنها جميع المعاقدات والأحلاف التي عقدها مع اليهود، حتى إنه ذهب يجمع الديات من اليهود لصالح من؟ المسلمين. وأما طلب من يهود بني النضير حماية غرب المدينة، وبني قينقاع وبني قريظة حماية إيش؟ شرق المدينة. ومنها أن علي بن أبي طالب خرج جائعا فلقي امرأة يهودية فمتح لها 16 دلوا، كل دلو بإيش؟ بتمرة، فجاء بها 16 تمرة وأكل معه منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك استجاره لعبد الله بن أريقط هاديا خريتا. فانظروا يا إخواني، يعني الناس يخلطون في الولاء والبراء. ما أدري، لعلي ذكرت لكم قصة يوم من الأيام، قصة البيبسي ذكرتها لكم. اتصل بي شخص يقول إن عنده آلاف من الكراتين البيبسي، فجاءه يقول: جاءني شابان أتوسم فيهما الخير، يقول: وقال لي: عليك أن تريق جميع هذه القوارير لكونها بضاعة أمريكية. طيب وماذا بعد؟ سبحان الله، تذكرت جوابا، ألهمني الله جواب، قلت له، أو سؤال بالأحرى، قلت له: ما السيارة التي يركبانها؟ قال: سيارة فورد. قلت إذن قل لهم يحرقون الفورد أولا ثم بعد ذلك أرق البيبسي. يعني غباء. أنت الآن راكب سيارة أمريكية وتقول لها المسكين عليك أن تريق 2000 كرتون، أن يخسرها ويكسرها. وهذا يجرنا، اسمحوا لي، إلى مسألة المقاطعة، وما أدرك ما المقاطعة وعلاقتها بالولاء والبراء. أنا أود أن أتكلم عنها في كل مكان، لأنني وجدت إعلانا على مسجد من المساجد يقول من لم يقاطع فهو كافر، ورسائل جاءت في رسالة جاءت في الجوالات من ضمنها جوالي من لم يقاطع فهو كافر. طيب كل الناس أصبحوا كفار. المقاطعة، مقاطعة بضاعة الدنمارك أو غير الدنمارك، أولا قبل أن ندخل في هذه المسألة، هل يرجى من الدنمارك ولا من أمريكا ولا من اليهود ولا من اليابان ولا من الشيوعيين ولا من غيرهم، هل هم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكذبوه ويكذبوا رسالته؟ تكذيبهم لرسالته أعظم من الأشياء التي أقام الناس الدنيا وأقعدوها من أجلها من هذه الصور والتماثيل، شيء آخر. لماذا نحن نستعدي الناس علينا؟ علينا نحن الرد عليهم بأن نقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نطبقها في جميع أمورنا، في عقيدتنا، في تعاملاتنا، في عبادتنا، في فرائضنا، في نوافلنا. ثم أيضا بعد ذلك، من الذي يحدد المقاطعة إذا وجدت لها ثمرة؟ هل هم أنا وأنت؟ ها؟ لا، التي يحددها ولي الأمر، الذي يحددها ولي الأمر إذا رأى فيها مصلحة، وإذا رأى فيها نكاية للعدو، وإذا رأى فيها عدم إضرار بمن؟ بالمسلمين. هو الذي يحدد ذلك كله، لأنه أدرى بجلب المصالح ودرء المفاسد. أما أنا وأنت حتى لو قطعنا مش بنسوي؟ هاي يجيبونها ويغلفونها بغلاف آخر ويجيبونها لك بكرة، صح ولا لا؟ وش سويت؟ ضريت إخوانك المسلمين في الداخل التجار، واحد في المدينة أحرق سيارة محملة جبنة دنماركية. طيب ما ذنب هذا المسكين الذي أحرقت بضاعته؟ والله ليس هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما الإضرار بالمسلمين بالعكس معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، والله إنهم أبغضوا علينا من إبليس. لا تفكر أننا نمالئهم أو نصانعهم أو نحبهم، حاشا لله، والله إنهم أبغض الناس إلينا. الكفار على اختلاف مللهم، أمريكان ولا بريطانيين ولا دنماركيين ولا يابانيين ولا شيوعيين ولا، يا سبحان الله. طيب يعني القضية قضية ما هي قضية عواطف، قضية دين، نتعامل مع الناس من خلاله. ثم أنا أسأل سؤال، بعض هذه التصرفات ألا تنعكس سلبا على الأقليات الإسلامية التي تعيش في تلك البلاد؟ وأسأل سؤالا آخر، ألم نستعد نجعلهم يتضامنون لما دعا من دعا وصارت مظاهرات للمقاطعة؟ في نفس اليوم نشرت جميع الصحف الأمريكية نفس الكاريكاتور تضامنا مع من؟ ها؟ مع الدنمارك. وش سوينا عاد؟ خلاص نرمي سياراتنا كلها ونرمي أمورنا ونقعد نرجع للحمير والبعرين والخيول. قضية مي قضية عواطف. أما تجي تلزمني تقول أنت ما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الله لقد افتريت علي، أرجو الله أن أحبه أكثر من حب أصحاب هذه الدعاوى. أنت تلزم من لم يفتي بهذه الفتاوى على أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا؟ مثل إلزام الصوفية بأننا إذا لم يعني نتمسح بالقبر فإننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا إخواني، قضية من قضية عواطف. إذن ألخص قضية المقاطعة في أربعة أمور. الأمر الأول، أن الذي يتولى المقاطعة إذا رأى فيها مصلحة هو ولي الأمر. الأمر الثاني، علينا أن نراعي في ذلك المصالح والمفاسد. الأمر الثالث، علينا أن لا نستعدي الناس علينا، نجعلهم يتضامنون، بدل ما يكتب في الدنمارك يكتب في بلاد أخرى، وقد حصل في هولندا وفي بلجيكا وفي أمريكا وفي فرنسا. الأمر الرابع، أنه لا يجوز لنا أن نفتات على علمائنا. ومن الأشياء العجيبة أنهم افتروا على سماحة المفتي ونسبوا إليه أنه أمر بالمقاطعة، وجاءتنا آلاف الرسائل عبر الجوالات قاطع، فإن سماحة المفتي قد أمر بذلك. كذبت، لم يأمر سماحة المفتي، لا يخرج ولا يفتات على ولي الأمر، وهو يكره الدنمارك وغيرها أكثر مما تكرههم أنت، لكن كراهيتي لهم وبغضي لهم لا يحملني على أن أفتات على ولي الأمر، أو يحملني على أن أشرع من عندي، أو يحملني على أن أخالف كبار علمائي الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لعلي أكتفي بهذا، واسمحوا لي على هذه الإطالة، والله الحديث معكم لا يمل، ولا سيما أنني أثقلت عليكم كثيرا هذه الأيام المتوالية، ولا شك أن غيري من مشايخي أولى بأن يوجهوا هذه التوجيهات التي لن أبلغ عشر معشارهم، ولكن نشارك بجهد المقل. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبدورنا نسأل الله أن يجزيكم خيرا على تعاونكم أنتم الشيخ عبد الله والشيخ فؤاد والشيخ عبد الحميد وتلاميذكم والإخوة المشاركين، وفقني الله وإياكم ويحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. استودعكم الله.